أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
اللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وانتقم من أعدائهم. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وانتقم من أعداء آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وانتقم من أعدائهم. كان الكلام ولا يزال حول مسألة وجود أولاد للإمام الحجة القائم صلوات الله عليه
وسلم. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
وقلنا بشكل إجمالي في الحلقة السابقة على أن الشيخ النوري الطبرسي ادعى وجود أولاد للإمام الحجة فديته بنفسي في الغيبة الكبرى، وهؤلاء الأولاد مستورون عن الأنظار وهم في عدة جزر مخفية، منها الجزيرة الخضراء وغيرها والجزيرة المغربية التي ادعى الأنباري أنه زارها ورآهم هناك. وقلنا بشكل إجمالي على أن الشيخ النوري الطبرسي ادعى على مدعاه بأن هناك 12 خبرا يدل على وجود أولاد الإمام الحجة في الغيبة الكبرى، وكانت دعواه في مقام بيان رده على الشبهة الواردة حول ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى الأنباري التي ذكر فيها وجود أولاد للإمام الحجة روح وأرواح العالمين بترابه مقدمه الفداء. فرد النوري الرأي المخالف القائل بعدم وجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام، فقال النجم الساقط الجزء الثاني منه في صفحة 68 بطبعة قم، هون يقول: وفي القصة شبهتان، منشأ إحداهما قلة الاطلاع وثانيهما ضعف الإيمان. ثم يتعرض للشبهة الأولى ويقول أنه لم يعهد للحجة الأولاد والعيال والزوجات، يعني هو يعتقد أن كل من يعتقد بأن الإمام الحجة ليس له أولاد فيعتقد بأنه وقع في شبهة، من هنا سماها شبهة، يعني كل من قال بعدم وجود أولاد للإمام فقد وقع في شبهة، وهو يريد أن يحل هذه الشبهة أنه لم يعهد للحجة عليه السلام الأولاد والعيال كما هو مذكور في هذه القصة، قصة الأنباري، حيث الأنباري زار تلك الجزر في المنطقة العربية، منطقة الجزر العربية غير الجزيرة الخضراء. ذاك المزندراني الذي زار الجزيرة الخضراء اللي هي واقعة في بلاد الغرب، أما الأنباري الذي زار تلك المنطقة، منطقة مخفية، وقال بأنه رأى أولاد الإمام الحجة في هذه الجزر الأربعة، هي صوب منطقة تونس كما تذكر القصة، إن شاء الله نتعرض لها. ولم يرى ذلك في الأخبار، ولم يسمع ذلك من الأخبار، ولذلك أنكر بعض أصل وجوده. هلأ هو عمال يقرر الشبهة التي نحن وقعنا فيها، وقع بها المشهور. هو يدعي بأنه المشهور الذين يعتقدون بأن الإمام عليه السلام ليس له أولاد في الغيبة الكبرى، هذا هو المشهور بين الإمامية. هو يريد أن ينقح هذه الشبهة التي وقع فيها المشهور، وجوابها يجيب على هذه الشبهة، وجوابها غير خفي على الناقد البصير، فقد أشير إليه في كثير من الأخبار، يعني أشير إلى وجود أولاد للإمام عليه السلام وأزواج وأولاد، مع أن نفس عدم الوصول وعدم الاطلاع عليها ليس دليلا على عدمه. يعني اللي كل إنسان لم يطلع على هذه الأخبار ليس دليلا على أن الإمام ليس له أولاد في الغيبة الكبرى. وكيف يترك مثل هذه السنة العظيمة لجده الأكرم صلى الله عليه وآله، التي حث عليها بذلك الشكل من الترغيب والحث في فعلها والتهديد والتخويف من تركها؟ يعني سنة التزويج هو جعل ملازمة بين التزويج وبين إنجاب الأولاد، وأن السابق عنه ما في ملازمة، إمام يقيم السنة دون أن يجب أولاده، شو الإشكال؟ يعني الملازمة من أنجاب، ما أدري من أنجاب الشكل طبعا. وأجدر من يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله هو إمام العصر، ولم يعد لحد الآن أو لم يعد لحد الآن أحد ترك ذلك من خصائصه، يعني ترك أي أن لا يكون للإمام أولاد وزوجات، هذا ليس من خصائصه، يعني أنه كل أهل البيت تزوج وأنجبوا أولاد إلا الإمام الحجة، فيكون عدم الإنجاب هذا من خصائصه. بيقول هذا لم يدعيها أحد أنها من خصائص الإمام، عدم إنجاب الأولاد عند الإمام ليس من خصائصه. ونحن نقتنع بذكر 12 خبرا، معنى كلامه أنه سوف نتطرق إلى 12 خبرا يشير إلى أن الإمام له أولاد في الغيبة الكبرى. هلا نحن نعرض هذه الأخبار ونشوف أنه كلامه مضبوط ولا مو مضبوط. إذا قد ادعى النوري وجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام في غيبته الكبرى، وهؤلاء الأولاد موجودون في تلك الجزر المخفية على الأنظار كما أشرنا إليه سابقا، ثم يشرع النوري في إثبات ذلك بعرضه للأخبار الدالة على وجود أولاد للإمام خلال الغيبة. خبر الأول الذي ادعاه النوري، وهذا الخبر ذكرناه سابقا وذكرنا الوجوه عليه، ولكن نعيد باختصار. خبر الأول، قال روى الشيخ النعماني تلميذ ثقة الإسلام الكليني في كتاب الغيبة، والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة أيضا بسندين معتبرين عن المفضل بن عمر، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل وبعضهم ذهب ويقول بعضهم ذهب، يعني ثلاث أقسام من قسم الشيعة قبل ظهوره الشريف. شيء بيقول إن الإمام مات، هذا سمعت أنا من أشخاص. شيء بيقول إنه قتل، شيء بيقول إنه ذهب مع برهان، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمر. هذا الرواية ذكرناها سابقا وذكرنا وجوه الرد عليها، ولكن نعيد باختصار هذه الرواية. الوجه الأول أن النسختين مختلفتان، يعني نسخة الشيخ الطوسي ونسخة الشيخ النعماني، كلا النسختين مختلفتان عن بعضهما البعض بلفظ واحد هو ولده، كما في رواية الطوسي لا يطلع على موضعه أحد من ولده. هنا الخلاف في كلمة من ولده، الطوسي يقول إنه من ولده، النعماني يقول إنها من بعده، فقد جاء ذلك في نسخة الشيخ الطوسي، إلا أن الموجود في نسخة الشيخ النعماني رحمة الله عليهما هو لفظ ولي، لا يطلع على موضع أحد من ولي، عفوا أنا اشتبهت من بعده، من ولي، أي لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره ولا غير ولي. الولي هو الذي يصل إلى مرحلة تؤهله أن يلتقي بالإمام صاحب الزمان وأن يعرف مكانه، يعني هذا الولي بيكون من الخصيصين، يعني مثل النبي الخضر، مثل النبي عيسى، هؤلاء الخصيصين. وعند تعارض النسختين يؤخذ بنسخة الشيخ النعماني لتقدمها على نسخة الشيخ الطوسي، وهو المتعين بحسب قواعد علم الحديث والدراية، بخلاف ما ادعى سيد الصدر في موسوعته المهدوية، قال بأنه كلا النسختين تتساقطان، طرح النسختين، وهذا غير صحيح، هذا خلاف قواعد علم الحديث والدراية. نعم لو كانت مثلا نسختان في عرض واحد، يعني لو كان الشيخ النعماني في عصر الشيخ الطوسي، نعم ممكن هنا أن نطرح النسختين إذا لم يكن هناك ثمة قراءة ترجح إحدى النسختين على الأخرى، يعني مؤرخان في عصر واحد يرويان رواية تختلف هذه الرواية في بعض ألفاظها، ولكن هنا في مرجح لتقديم نسخة الشيخ النعماني على نسخة الشيخ الطوسي. لما؟ لأن الشيخ النعماني متقدم عليه بحدود 100 سنة، يعني وكان من المعاصرين غيبة الصغرى تقريبا، فنسخته أرجح، يعني فيها قرينة تثبت على أن نسخته هي الصحيحة وليس نسخة الشيخ الطوسي الذي جاء متأخرا عنه 100 سنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني على فرض عدم وجود تكافؤ بين النسختين، من نسلم جدلا أنه ما في تكافؤ بين النسختين فلا بد من تساقطهما معا، فنرجع حينئذ إلى الشك في صحة وجود أولاد للإمام الحجة، وعند الشك في ذلك يلجأ الفقيه إلى إعمال القواعد الأصولية لمعالجة الشك، وهو هنا أصارت عدم وجود أولاد للإمام الحجة فديته بنفسي خلال الغيبة الكبرى. يعني بالغض عن هاتين النسختين نشك، نشك هل الإمام أولاد؟ ما في واحد يقسم يمين يقول أنه للإمام أولاد في هذا الزمن. عند الشك نرجع إلى أصالة العدم، يعني الأصل عدم وجود أولاد للإمام، حتى يعطينا دليل يثبت على أن للإمام أولادا خلال الغيبة الكبرى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: على شرط صحة نسخة الشيخ الطوسي التي جاء فيها لفظ من ولده، فإنه محمول على المبالغة في زيادة الستر والخفاء. أي لو فرضنا بأن للإمام ولدا فإنه لا يمكنه الاطلاع على مكان أبيه الإمام الحجة عليه السلام. الوجه الرابع: إن خبر الشيخ الطوسي يتعارض مع خبر الفضل بن شاذان النافي لوجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام بعد الظهور فضلا عن قبل الظهور. وكذلك يتعارض خبر الطوسي مع خبر النعماني، وبالتالي فلا يجوز الاعتماد على خبر الطوسي مع المعارضة الصريحة لخبرين أوثق من خبر الطوسي، يعني خبر النعماني وخبر الفضل بن شاذان، يعني تقريبا شبيه بالخبر المستفيض. الخبر المستفيض، خبر المستفيض يقدم على الخبر الواحد اللي هو خبر الشيخ الطوسي. خبر الشيخ الطوسي خبر واحد يتعارض مع خبرين وهو نعدهما خبرا مستفيضا. بقواعد الترجيح وعلم الحديث متفق عليه ويقدم الخبر المستفيض على الخبر الواحد. هي سهلة، لكن ما ادري كيف يقع بمعنى. فإذا خبر الفضل بن شاذان والنعماني يتقدم على خبر الشيخ الطوسي باعتباره خبرا واحدا، لا سيما أن الفضل بن شاذان من أجلاء الطائفة وممن روى عن الإمام الرضا والجواب عليه، فلا يجوز والحال هذه تقديم خبر الشيخ الطوسي على ذينك الخبرين الصريحين في نفي وجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام، كما لا يجوز تقديم قصة ليست مروية عن المعصوم. وبالتالي فلا يجوز الاعتماد على رواية الأنباري ولا المازندراني، لأن كلا الراويين روايا قصة، كل واحد روى قصة. ذاك قال كتب على الجزر 4 صوب منطقة عربية منطقة تونس، وذاك قال على أنه كتب على منطقة الجزيرة الخضراء. أنا لا أنفي أنه دخلا إلى هذه الجزر، لكن ننفي أن يكون الإمام له أولاد باعتبار ما تقدم معنا من الأخبار الصحيحة التي تنفي وجود أولاد للإمام عليه السلام. فعند التعارض، تعارض الأخبار الصحيحة مع قصة نقلها الشيخ الأنباري والشيخ المازندراني، لسيما أن القصة ليست مروية عن معصوم، رواها شخصان يتعرضان للسهو والجهل والنسيان وما شابه ذلك والاشتباه، فلا يمكن ولا يجوز شرعا أن نقدم خبر قصة أو عفوا قصة الشيخ الأنباري والشيخ المازندراني على ذينك الخبرين الصحيحين اللذين ذكرناهما لكم. هذا فيما يتعلق بالخبر الأول الذي ادعاه الشيخ الطبري. الخبر الثاني: قال روى الشيخ الطوسي وجماعة بأسانيد متعددة عن يعقوب بن يوسف الضراب الأصفهاني أنه حج في سنة 81 و200، فنزل بمكة في سوق الليل بدار تسمى دار خديجة، وفيها عجوز كانت واسطة بين الشيعة وإمام العصر. والقصة طويلة، وذكر في آخرها أنه عليه السلام أرسل إليه دفترا وكان مكتوب فيه صلوات على رسول الله وباقي الأئمة وعليه صلوات الله عليه، على الإمام الحجة. وأمره إذا أردت أن تصلي عليهم فصل عليهم هكذا وهو طويل وفي موضع منها. اللهم هذا الشاهد، اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه. وفي آخره هكذا، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم، وصل على وليك وولاة عهده ولا إما من ولده، هذا البيت الشاهد هنا، ولا إما من ولده، من ولد الإمام يعني هو يقصد من ولد الإمام، ومد في أعمالهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم أمالهم دينا ودنيا وآخر أنك على كل شيء قدير. إذن هذه الكلمة هي موضع الشاهد، ولأما من ولده، والشاهد الأول هو أعطيه في نفسه وذريته، يعني إذن في ذرية لإله، بعدين هذه الذرية هني بده يكونوا أئمة، والأئمة من ولده. يرد على هذا الخبر الثاني الآن إن هذه القصة التي ولدت فيها هذه الصلوات قد روتها امرأة عجوز كانت خادمة عند الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، وهي قصة قد رواها الشيخ الطوسي في الغيبة صفحة 165، وهي طويلة ما في داعي نذكرها، ورواها الطبري في دلائل الإمامة صفحة 295 بسندين مختلفين، وكلا السندين ضعيفان فلا يصلحان لإثبات حكم شرعي وهو وجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام في غيبته الكبرى. وبعبارة أخرى، على فرض التسليم بالقصة وصحة صدورها عن العجوز، إلا أنه لا يمكن الاحتجاج بها على إثبات وجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام في الغيبة الكبرى، وذلك لأن هذه الرواية مجرد قصة روتها امرأة عجوز وليست نصا عن رواية معصوم، فضلا عن أنها ضعيفة السند في كلتا النسختين، في كلتا نسختين. هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم بالرواية أو القصة، نحن نسميها قصة وليس رواية لأن الرواية تنقل عن المعصوم، هذه قصة، على فرض التسليم بهذه القصة أو نفرض جدلا أنها رواية الدالة على وجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام، فلا دلالة فيها على وجودهم في الغيبة الكبرى، بل غاية ما فيها أنهم سيكونون أئمة بعد وفاة الإمام الحجة فديته بنفسه، وكلامنا إنما هو حول وجود أولاد له عليه السلام في الغيبة الكبرى لا بعد وفاته أو بعد ظهوره وبعد وفاته، وشتان ما بينهما. هذا ثانيا. ثالثا، القصة دلت على أن أولاد الإمام الحجة عليه السلام هم أئمة بعده، مع أن الأخبار المتواترة دلت على أن من يأتي بعده هم أئمة آل البيت عليه السلام، حيث يرجعون إلى الدنيا ويحكمون، ولا يوجد خبر صحيح يدل على وجود أئمة غير الأئمة الاثنى عشر. من هنا أنكر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الغيبة في صفحة 137 سبع قم وجود ولد للإمام الحجة عليه السلام بعده، فقال الآتي: فأما من قال أن للخلف ولدا، للخلف مصطلح كان كنت داول في الغيبة الصغرى هو المراد به الإمام الفجر، أن للخلف ولدا، لأنه خلف لأن الإمام العسكري ما قاله إلا الإمام الفجر، أن للخلف ولدا وأن الأئمة 13، فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أن الأئمة عليهم السلام 12، فهذا القول يجب إطراحه على أن هذه الفرق، أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد الله ولم يبقى قائل يقول بقولها، وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل. إذن الأئمة 12 وليس 13. نعم على 13 مع رسول الله ده شيء آخر، لكن هو يقصد أنه تعقيبا على من قال بأنه الأئمة مش 12 غير رسول الله، يعني أنه بعد بيجي أولاد الإمام الفجة يكون للإمام الفجة ولد يكون من 13، ولهذا القول باطل فاسد يعني، والحق معه فيها. فدعوى أن أولاد الإمام الفجة سيكونون أئمة بعد موت الإمام الفجة هو مجرد وهم يتعارض مع الأدلة القطعية الدالة على أن الأئمة هم 12 منصوص عليهم في الأخبار القطعية، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم الإمام الحجة. ما قالت والله أنه والله ابن الإمام الحجة بيكون 13، ما في ولا خبر، حتى خبرا ضعيفا لا يوجد حتى خبر ضعيف في هذا، فلا يجوز تقديم ذاك تلك القصة على الأخبار القطعية الدالة على رجعة الأئمة الأطهار، لا سيما إمامنا سيد الشهداء عليه السلام الذي يتولى تجهيز إمامنا الفجة والصلاة عليه ودفنه، ثم تكمل حكم حفيده يعني الإمام الحسين يكمل شنو الحكم بعد الإمام الفجة. الإمام الفجة يحكم ما شاء الله، ثم يأتي الإمام الحسين بعدما يموت الإمام الفجة ويدفنه الإمام الحسين عليه السلام إلى مهداله، يكمل الإمام الحسين الحكم عن حفيده فيحكم سنين طويلة، ثم يتولى من بعده الحكم بقية الأئمة الطاهرين. هذا ثالثا. رابعا، الصحيح أن نحمل كلمة من ولده الواردة في القصة على التصحيح، على التصحيح لكلمة ولا أئمة من بعده، قولوا الأئمة من بعده وليس من ولده، وهذا يتناسب مع رجعة الأئمة الطاهرين إلى الدنيا. يعني عندما هو ذكر هنا وقال ولا أئمة من ولده، ليش مش ولا أئمة من بعده؟ التصحيح وارد يعني في كثير من الروايات، ورد فيها تصحيح، خاصة لعب الدساسون وتطاول الدساسون والقصاصون الذين لا يعرفون الله، تطاولوا على الروايات فلفقوا فيها، فده ما يحرك مثلا سطر أو جملة كاملة، بيحرك كلمة واحدة، يعني يقلب كلمة واحدة بيتغير كل بيتغير المعنى من أساسها. خامسا، أن الإطلاق في كلمة الأئمة من ولده تفيد كون أولاده أئمة حقيقيين في كل النواحي التي يشملها لفظ أئمة، وهو منفي في الأدلة، حيث لا إمامة لغير الأئمة الاثنى عشر، فلا بد والحال هذه من تأويل لفظ الأئمة من ولده إلى غير الإمام الفجة، بل ينبغي إرجاع الضمير في ولده إلى الإمام الحسين الذي سيرجع إلى الدنيا مع بقية الأئمة الأطهار وهكذا، وسيحكمون هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم يعني الإمام الحسن وبقية الأئمة سيحكمون بعد الإمام الحسين، فيكون الدعاء في مد أعمارهم وزيادة آجالهم مخصوص بهم، لأن أعمارهم صلوات الله عليهم كانت قصيرة في الدنيا، فينبغي أن تطول أعمارهم في الرجعة. فإذا كلمة الأمة من ولده من رجعها نحن للإمام الحسين وليس للإمام الحجة. فالإمام الحجة ليس له أولاد، وعلى فرض أنه قد يكون له أولاد بعد الظهور حينئذ ليسوا أئمة، لأن الذي يحكم بعد موته صلوات الله عليه هم الأئمة الأطهار، وعلى رأسهم أول من يكر إلى الدنيا الإمام الحسين ويصلي على الإمام الحجة، ومن بعده بعد ما يموت الإمام الحسين يرجع بقية الأئمة. هلا في تفاوت بالروايات، من يرجع قبل من، من قبل من، هنا الكلام، هل يرجع رسول الله وأمير المؤمنين قبل الإمام الحسن؟ يظهر هكذا أنه يرجع رسول الله وأمير المؤمنين ثم يحكمان ما شاء الله، ومن بعدهم يأتي الإمام الحسن يحكم ما شاء الله، ثم بقية الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. الخبر الثالث الذي اعتمده الشيخ الصبر، قال في زيارته، زيارة الإمام المخصوصة التي تقرأ في يوم الجمعة، ونقل السيد رضي الدين علي بن طاووس في كتاب جمال الأسبوع، قال في زيارة الإمام الحجة: صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. وفي موضع آخر منها: صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة. وفي آخرها قال: صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. إذن كلمة أهل بيتك أو آل بيتك هذه دلالة كما يقول الطبرسي على أن الإمام أولادا في الغيبة الكبرى. يورد على هذا التقرير الذي ادعاه الشيخ الطبرسي ما يلي: أولا، إن المراد من آل بيتك هو أبوه وأمه وعمته حكيمة وجدته، كما يراد منه آباؤه وأجداده الطاهرون صلوات الله عليه. يعني من الناس أنا لو ظهر الإمام يقول له السلام عليك وعلى آل بيتك، عادة يتبادل منها إذا أنت سمعت شخص عم يقول له السلام عليك وعلى آل بيتك، فتدرك ينصرف ذهنك إلى أنه إلى أبيه وأمه نرجع، وبقية آبائه الطاهرين صلوات الله. ذلك لأن الأصل الأولي في اللفظ حمله على الحقيقة دون المجاز حال دورانه بينهما. والأصل الأولي عند الشك في وجود الأولاد هو أن يكون معناه أهله الحقيقيون الذين أنجبوه لا عياله وأزواجه. ثانيا، لو سلمنا جدلا بأن لفظ آل بيتك خاص بالأولاد فلا يعني هذا وجودهم قبل الظهور، قبل ظهور الإمام صلى الله عليه وسلم، بل لابد من حمله على ما بعد الظهور وهو القدر المتيقن، وما عداه مشكوك فينفى بمقتضى الأصل أي أصالة العدم. الخبر الرابع، نقل في آخر كتاب مزار بحار الأنوار يعني المجلسي عن كتاب مجموع الدعوات لهارون بن موسى التلعكبري سلاما وصلاة طويلة لرسول الله وواحد وواحد من الأئمة صلوات الله عليهم، وبعد ذكر سلام وصلاة على الحجة عليه السلام ذكر سلاما وصلاة على ولاة العهد الحجة وعلى الأئمة من ولده ودعا لهم. السلام على ولاة عهده والأئمة من ولده، اللهم صل عليهم وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت من أمرك واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا، فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك أو خزائن علمك وأكان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك وخلصائك من عبادك وصفوتك من خلقك وأوليائك وسلائل أوليائك وصفة أولاد أصفيائك بلغهم منا التحية والسلام وردد علينا منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. هذه الزيارة موجودة حتى بالمفاتيح أعمال يوم الجمعة. هل هذا صحيح؟ يعني يستدل بهذا الشيخ الطبرسي بأن الأمة أولاد بدليل أنه هو الأمة من ولده ثم طاق هذه الزيارة الشريفة الأمة من ولده، مثل هذا الدليل الذي تقدم الدليل الثاني عندما اعتمد على الرواية على الزيارة والأمة من ولده. يورد على هذا الخبر ما يلي: أولا على فرض التسليم بأن يكون للإمام الحج أولاد فإنه خاص بعهد الظهور ولا علاقة له بما قبله. ثاني، سياق الخطاب في فقرات الزيارة يدل على أن المقصود بهذا الخطاب هو أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم، لأنهم هم معادل كلماته مش أولاد الإمام الحج، هم الأئمة الأطهار معادل كلماته وخزان علمه وأركان توحيده. هذه كلها مقتطفات من زيارة الجامعة. شوف الزيارة الجامعة الخطاب لهم مش لأولاد الإمام، وأركان توحيده ودعائم دينه وليس أولاد الإمام الحج عليه السلام. مهما بلغوا في التقوى والورع فإنهم ليسوا معادل كلمات الله وليسوا أركان توحيده، ولا شاركوا الأمة في الأركانية في الركنية وفي التوحيدية، وإلا لتساووا مع الإمام الحج وبقية آبائه وأجداده المعروفين بأنهم هم الأركان والدعائم والأسر رضوان الله عليهم. ثالثا، إن الشيخ النوري قد تفرد في نسخته المذكورة التي ذكر فيها والأئمة من ولده، في حين أن بقية النسخ فيها هكذا والأئمة من بعده، فقد راجعنا بقية النسخ كنسخة الشيخ الطوسي في المصباح وابن طاووس في جمال الأسبوع والمصباح للكفعمي والبحار في جزء 92 صفحة 332 طبعة دار الوفاء، وجزء 99 صفحة 115، فوجدناها خالية من لفظ ولدي، فإنما موجود ولا إما من بعدي. فما ادعاه الشيخ النوري دونه خرط القتاد، بل هو تنسيق على شنو؟ على الأمة، أقولها بصراحة. رابعا، على فرض التسليم بصحة فقرة من ولده، من نسلم جدلا، فإنه خاص في عصر الظهور، يعني بعدما يظهر الإمام ويتزوج يجب أولاده، ولكن هل هم أمة؟ هل يصيرون أئمة؟ قطعا. فإذا من نسلم بأنه ولا أمة من ولده، ولكن لا نقول نسلم بوجود أولاد بعد الظهور، ولكن لا نسلم بأنهم شنو؟ أئمة. فنحمل الأئمة على شيء آخر، أئمة جماعة، أئمة من ولده، كل أئمة على مناطق معينة نحملها، إمام العسكر، إمام المسجد، إمام القرية، نحمل على هذا. لكن هذا تأويل من عندي، تأويل يعني تأويل ضعيف، صح أنه ليس هناك أئمة غير الأئمة. أما إذا والله كان إمام العسكر، إمام نقول إمام العسكر، إمام الجماعة، إمام القرية، ننصب قريني على أن هذا إمام مقيد بإمامة معينة. أما بس نقول ولا أئمة من ولده، يعني أنهم أئمة مطلقا في كل شيء، يعني يعرفون عالم الغيب، يعرفون الله أعطاهم القدرات، الولاية التكوينية المطلقة، كلا أئمة بيصيروا أولاد الإمام الحجة، وهذا منفي، ليس ثمة خبر ضعيف يدل على ذلك. الخبر الخامس، يا قائم آل
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداؤهم.
ما قال السيد ابن طاووس رحمه الله وغيره زيارة له عليه السلام وإحدى فصلاتها هذا الدعاء بعد الصلاة، بعد صلاة تلك الزيارة، وهو: اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته ومن وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه. إذن هذا الدعاء أشار على أن للإمام ذرية قبل الظهور كما يدعي الشيخ الصبري. الجواب: هذا دعاء خاص بالذرية في يوم ظهوره، يعني عند ظهوره يتزوج الإمام وينجب أولاده، على فرض أنه لو سلمنا بأنه فعلا ينجب أولاده، لأنه رواية الفضل بن شاذان وهي رواية صحيحة أنه حتى هي الكلام أنه بعض الظهور أنه الإمام لا ينجب أولاده بعض الظهور، اللي رواية الفضل بن شاذان التي رويناها سابقا. فإذا لو سلمنا بأن أنه له ذرية، الذرية تكون بعد ظهوره، بعد تملكه، بعد تملكه البلاد طول وعرض. والدليل على ذلك وجود قرينة موجودة في الدعاء، وهي شنو؟ عندما قال: لرعيته وعامته وخاصته، اللهم أعطيه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته. هل ما له رعية؟ وما غائب عن الرعية، خائف من الرعية، هو خائف من الرعية، خائف من الشيعة، مش انه بس من المخالفين، ولكن هو الشيعة كلهم مخلصين ليش بده يقابل الإمام؟ ما كان في داعي، أصلا لا يجوز أن يغيب، إنما يغيب من الخوف. فلو كان هناك شيعة مخلصين حينئذ لما غاب عنهم طرفة عين أبدا، ولكان حكم استولى على البلاد، استولى على البلاد بعامته ورعيته وخاصته وعامته. هذه قراءة خاصة بما بعد الظهور، يعني بيوم بعد الظهور عندما يأسس دولة يكون له أنصار وأعوان. خبر السادس قال: قصة الجزيرة الخضراء التي ستأتي فيما بعد، يعني بيرويها بعدة صفحات. أنا بقول الجواب عليها بالحلقة القادمة بإذن الله وإذن الله. خبر السابع: نقل الشيخ الكفعمي في مصباحه أن زوجته عليه السلام هي إحدى بنات أبي لهب. هانو بيقول أن الإمام يعني متزوج قبل الظهور، وإحدى زوجاته هي بنت أبي لهب، والظاهر أنه له منها أولاد، يعني هو بيجعل ملازمة بين الأزواج وبين الأولاد. هذا الخبر لا كلام لنا في زواجه بعض الأحوال، هذا يشير إلى أنه يتزوج بعض الأحوال، على فرض أنه هذا الخبر صحيح وأنه إحدى زوجاته بدها تكون إحدى ذراري أبي لهب، هذا بيكون بعض الظهور وليس قبل الظهور. وعلى فرض أنه قبل الظهور أنه متزوج بالعقد المنقطع الواقف عليه، ما في ملازمة بين الزواج وبين إنجاب الأحوال، هو جعل ملازمة. فالكلام منصب بما قبل الظهور، حيث ادعى النوري أن للإمام أولادا قبل الظهور، في حين أن ما ذكره في الخبر السابع من أن للإمام زوجة من نفس أبي لهب، هذا يدل على أنه شنو؟ أنه بتكون هذه الزوجة نفترض أنه بعد الظهور وينجب منها أولاد، أو قبل الظهور ولكن ليس ثمة ملازمة بين الزواج منها لهذه وبين إنجابها، بعيد كل البعد عن المدعى. خبر الثامن: روى السيد الجليل علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان عن أبي ابن أبي قرة دعاء لابد أن يقرأ في جميع الأيام لحفظ وجود الإمام الحجة عليه السلام، وسوف يأتي في الباب التاسع إن شاء الله يقول. ومن فقرات هذا الدعاء: وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين. هلا بتلاحظوا انتبه بمفاتيح جنان فيها هكذا امور، يعني بتلاحظوها، يعني انتبهوا منيح. وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين، هذا بالخبر الثاني. الجواب على هذا الدعاء جعل ذرية الإمام الحجة أئمة في مقابل أئمة الهدى الذين سيرجعون بعد موت الإمام الحجة عليه السلام، وهم الوارثون الحقيقيون للإمام الحجة، وسوف يرثونه بما حفظه من مواريث الأنبياء والأوصياء، ولا يصح لأولاده أن يرثوه بوجود أئمة الهدى. يعني عندما يرجع الإمام الحسين يصلي على الإمام الحجة، فكيف يمكن أن نقول بأن أولاد الإمام عليه السلام هما أئمة؟ هل يمكن للشيعة آنذاك أو يوم ذاك يخاطبون ابن الإمام الحجة مثلا اسمه القاسم، أيها القاسم أيها الإمام، لوجود الإمام الحسين عليه السلام؟ يعني من البعيد جدا، بل من المستحيل أن يخاطب الشيعة أحد أولاد الإمام الحجة، على فرض أنه سوف يكون له أولاد في حياة الإمام الحسين أو في رجعة الإمام الحسين، يخاطب أحد أولاد الإمام الحجة بأنه إمام في مقابل إمامة الإمام الحسين. اللهم إلا أن نقول بأن الإمام وأولاده يرثون مواريث الأنبياء، وهذا خاص بما قبل موت الإمام المهدي ولا علاقة له بالغيبة الكبرى. هذا أولا. ثانيا، ليس عندنا أئمة غير الأئمة الاثنى عشر، وقد ذكرنا سابقا بأن الشيخ الطوسي في الغيبة أنكر وجود ولد للخلف بكون إمامنا، بكونه إماما بعد أبيه، وأن هذا قول بعض الفرق البائدة القائلين بوجود أئمة غير أئمة الهدى. والظاهر أن الفرقة الزيدية هم القائلون به. هذا الخبر الثامن. الخبر التاسع يقول: روى الشيخ الطوسي رحمة الله بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام خبرا ذكر فيه بعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام في الليلة التي كانت فيها وفاته، ومن فقراتها أنه قال، يعني رسول الله قال لأمير المؤمنين، فإذا حضرته الوفاة، يعني إذا حضرت الإمام الحجة الوفاة، فليسلمها، يعني يسلم الوصايا التي تكون معه إمام الحجة إلى ابنه أول المقربين إلى آخره. إذن بهذا الخبر التاسع استشهد الشيخ الطبرسي بأن الإمام عليه السلام سوف يسلم الوصايا التي كانت معه إلى ابنه، بدل ما يسلمها للإمام الحسين يسلمها لابنه، ابنه إمام وليس الإمام. طيب لما لا يصلي هو إذا كان إماما ابنه، لما لا يصلي هو على أبيه؟ كل الأخبار متفاصقة دلت على أن الإمام الحسين يرجع وهو الذي يتولى تجهيز الإمام الحجة ويصلي عليه ويدفنه ثم يحكم الإمام ما شاء الله. الجواب على هذا الخبر التاسع: على فرض صحة الخبر المذكور، فإنه محمول على وجود الذرية بعد الظهر. هذه على القاهرة فصوها لا قبله. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسليمه للوصايا، يعني الإمام عندما يسلم الوصايا، من يسلم بصحة الخبر أن الإمام يسلم الوصايا لابنه، فهذا لا يلغي دور الإمام الحسين عليه السلام حال رجوعه إلى الدنيا فيصلي على حفيده الإمام الحجة، وهو من يستلم الوصايا من ابن الإمام الحجة. يعني بيكون الإمام الحجة سلم الوصايا لابنه من باب الوديعة، وابنه يسلم هذه الوصايا للإمام الحسين. هذا كله نحن عم نأول حتى ما نطرح الخبر للوهلة الأولى. الخبر العاشر. قال الشيخ الكفعي في مصباحه: روى يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا أنه كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر عليه السلام بهذا الدعاء: اللهم ادفع عن وليك. موجود بالمفاتيح أعمال الباب الخاص بالإمام الحجة. وأنه ذكر في آخره اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده. هون مضبوطة هي مضبوطة على القاعدة إلى آخر ما تقدم قريبه. لكن شوف ولا شو بيعمل الشيخ الطبري. قال وقال في الحاشية, يعني هو عم ينقل عن الشيخ الكف عم العامل رحمة الله عليه في المصباح, يقول وقال في الحاشية أي صلي عليه أولا ثم عليهم, يعني على لأما من بعده, ثانيا من بعد أن تصلي عليه. ويريد بالأئمة, ويريد بالأئمة من بعده أولاده عليه السلام لأنهم علماء أشراف, والعالم إمام, إمام من اقتدى به. ويدل على ذلك قوله ولأما من ولده, ثم رجع للرواية الأولى التي ذكرها رواية الشيخ في الدعاء المروي عن المهدي الإمام المهدي عليه. يورد على هذا الكلام ما يعني. اولا ان لفظ امام خاص بالأمة الطاهرين صلى الله عليه وسلم, ولا ينصرف الى غيرهم الا بقرينة واضحة تصرف اللفظ من معناه الحقيقي الى معناه المنزل. والله على كل عالم امام عندنا صار لأمة ما شاء الله, اذا ما كانوا بالمئات صاروا بالآلاف, إنما كانوا بالملايين. هذا على التعبير الأمريكي, كل معمم بأمريكا بيقولوا له إمام. هذا أخذوها الظاهر من الشيخ النوري. بالإضافة إلى ذلك إن تقييد الشيخ النوري أو توسعته بالمفهوم مفهوم الإمام للفظ الإمام بالعالم الذي يقتضى به بحاجة إلى قرينة, قرينة واضحة وهي غير موجودة هنا, مع التأكيد على أن تقييده للفظ إمام أو توسعته لمفهوم لفظ الإمام بالعالم يلغي دور رجعة الأئمة الطاهرين صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن وجود أئمة بعد الإمام الثاني عشر هو مقولة الزيديين, أو هو مقولة فرقة قد انقرضت أيامها حسب تعبير الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة, كما يعني سمعتم كلامه قال أنه هذه فرقة انقرضت, لم يذكر من هي هذه الفرقة, ولكن بحسب تشخيصي أنها فرقة زيدية في زمانه انقرضت ثم تجددت بعد زمانه رحمة الله عليه. هذا الخبر العاشر. ردنا ننتهي في عنا هلا شهرين. خبر الحادي عشر وهو المروي في مزار محمد بن المشهد يعني الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأبي بصير كأني أرى نزول القائم عليه السلام
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعدائهم
في مسجد السهلة بأهله وعياله, حيث ربط الشيخ النوري قال إن هذا يدل على أن الإمام له أولاد قبل ظهوره الشريف يعني في غيبة القرآن. يرد عليه أولا إنه هذا لا, هذا خاص في بعض خاص بأيام بعض الظهر وليس قبل الظهر, حيث لا كلام لنا في زواجه وإنجابه بعد ظهوره, وليس في هذا النص دلالة واضحة أو ظنية أو محتملة على أنه شنو أن له أولاد, أن له أولادا قبل ظهوره الشريف. الخبر الثاني عشر نقل العلامة المجلسي في مجلد الصلاة من البحار في أعمال صبح يوم الجمعة عن أصل قديم من مؤلفات قدمائنا دعاء طويلا يقرأ بعد صلاة الفجر, ومن فقرات الدعاء للحجة عليه السلام هناك هو اللهم كن لوليك في خلقك وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وتجعله وذريته فيها الأئمة الوارثين. يعني تفوح من رائحة هذه الروايات سكر المخالفين, نحو لأما الأطهار وجعلوا الإمام الحجة شنو أولادا بمقابل للرجعة لأنه يشنون حملة على الرجعة. هذه تحريفات لأنهم يبغضون الرجعة الآن. أول من يشكل علينا المخالفين حتى الواقفية منهم، الواقفية لا يعترفون ببقية الأمة وأن الإمام الفتاني يرجع وما شابه ذلك. فأول من يشكل على الشيعة هم هؤلاء المخالفون والفرق الواقفية، تلاعبوا بهذه المقاطع. ولكن لو سلمنا جدلا بصحة هذا المقطع وتجعله وذريته فيها لأما الوارثين، فهذا محمول على شنو؟ محمول على ما بعض الظهور، ولكنهم ليسوا أئمة، أئمة جماعة. نعم، أئمة جماعة، أئمة مساجد، أئمة قرى، مثل وكلاء يعني. أما أنهم أئمة كأئمة أهل البيت فهذا دونه خرط قطع. ثم بينقل الشيخ الطبرسي خبر بيقول، وهذا الخبر يعارض هذه الأخبار، ولكنه سبحان الله يأخذ بهذه الأخبار المتشابهة بل المقطوعة شنو بعدم دلالتها على المدعى. قال ولم يصل خبر يعارض هذه الأخبار إلا حديث رواه الشيخ الثقة الجليل الفضل بن شاذان النيسابوري في غيبته بسند صحيح عن حسن بن علي الخراز. هو بيقول الخراز لعله تصحيح، هو الخزان. قال دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا الإمام الرضا عليه السلام فقال له أنت إمام؟ وعلي بن أبي حمزة البخاري هذا من الواقفية. قال له أنت إمام؟ قال نعم. فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليه السلام يقول لا يكون الإمام إلا وله عقل، يعني له ذرية. فقال له الإمام أنسيت يا شيخ أو تنسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر عليه السلام لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي عليه السلام فإنه لا عقب له. يعني يقصد الإمام الحجة الذي يخرج عليه الإمام الحسين، مش إنه ليقاتله، لا، يخرج يعني يخرج من بعده. فالإمام الحجة لا عقب له، يعني ليس له أولى. فقال له صدقت لعبت في ذلك، هكذا سمعت جدك يقول. ثم بعقب الشيخ النوري على أحد الأستاذ الأعلام سيد محمد الحسين الملقب بمير لوحي تلميذ المحقق الدامان في كفاية المهتدي بعد أن ذكر هذا الخبر، قال وقد وفق في رياض المؤمنين، كتاب رياض المؤمنين، بأن هذا خبر مدينة الشيعة الذي رواه الأنباري والجزيرة الخضراء الذي رواه المازندراني والبحر الأبيض الذي ذكر فيه أن لصاحب الزمان عدة أولاد، هذا أقل اعتبار، يعني ما رواياه هذان الرجلان أقل اعتبار بالنسبة إلى هذا الحديث الصحيح. يعني هذا الحديث حديث الفضل بن شاذان مقدم على ما رواياه أو ما رواه الأنباري والمازندراني. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع إلى الكتاب المنشور. ولم يعقد بشيء يثلج الصدر الميرزا النوري. يقول تعقيبا على هذا وقد نقل هذا الخبر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة أن مقصود الإمام عليه السلام من أنه لا ولد له، أي أن لا يكون له ولد يكون إماما، يعني أنه عليه السلام خاتم الأوصياء وليس له ولد إمام. طيب ما أنت متعاطي ورويت أنه هو الإمام من ولده، يعني في تهافت حتى بكلامه. ومع هذا يعني نقبت كثيرا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي لم أعثر على هذا، لم أعثر من جيبه معي لعلي أنا مجتهد، أو أن الذي يرجع عليه الحسين بن علي ليس له ولد. ما هذا الشرط ما يضيق في كلامي، وهذا الكلام يتعارض مع ما نقله سابقا وأثبته بهذه الأخبار بأن الأئمة من ولده، على أي أساس ترجع تدعي على أنه ليس للإمام ولد؟ هذا تهافت فيما ادعى. يأتي مسألة عرض خبر الجزيرة الخضراء والتعقيب عليه بإذن الله وإذن الإمام الحجة القائم المهدي الروحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا ومتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم